السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر رجب لعام 42 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس بإذن الله في كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية للإمام أبي البركات عبد السلام تيمي الحراني رحمنا الله وإياه وعموم المسلمين. قال رحمه الله في كتاب الصلاة: أبواب المواقيت. أبواب المواقيت يدخل تحته أبواب سيذكرها المصنف بابا بابا. ولما كانت المواقيت سببا لوجوب الصلاة أو لصحتها وشرطا سببا لوجوبها وشرطا لأدائها، بوب المصنف رحمه الله هذه التراجم وذكر الأحاديث أو ما تيسر من أخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمواقيت معلوم أنها بإجماع المسلمين، كما قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سيأتي في الأخبار بإذن الله توقيتها وتحديدها ابتداء وانتهاء، وأن الصلاة أو أن ما بين هذين وقت، ما بين أول وقت الصلاة وآخر وقت الصلاة. أبواب المواقيت، الأبواب جمع باب، والمواقيت جمع ميقات. وأصل ميقات ميوقات، مثل ميزان أصله ميوزان، لكن طريقة العرب في هذا أنهم يسلكون التخفيف بالإبدال، بالإبدال كما بين العلماء رحمة الله عليهم في هذا. وذلك أن الواو الساكنة سبقتها الكسرة، ولا شك أن الكسرة يناسبها الياء، لأن الواو بعد الكسرة انتقال من كسرة إلى ضمة، وهذا فيه ثقل، فهذا يكون بالإبدال. وهذا يجري أيضا في بعض الكلمات، مثل قال وباع، أصل قال قولا، وباع بيع. ولما انفتحت الياء وكان ما قبلها مفتوحا، ناسب الفتحة الألف، لأن الفتحة لأن الألف فتحة مشبعة، فلهذا جعلوها باع. وكذلك قال، أصله قولا، أصله قولا، فلما كانت الضمة في هذه الحال، الواو في هذه الحال مفتوحة وقبلها فتحة، ناسب أن يجعل بعدها ألف، لأن الواو بعد الباء فيها ثقل، فناسب الألف، لأنه كما أن الكسرة إذا أشبعت صارت ياء فانقلبت في ميزان، كذلك الفتحة إذا أشبعت صارت ألفا، فناسب أن يكون الإبدال إليها. وهذا أيضا باب يجري في مسائل أخرى حين يستثقلون بالتكرار، مع كثرة الأمثال فيستثقلون فيحذفون في بعض الصور، مثل فعل المضارع المؤكد من التوكيد الثقيلة حين تتوالى الأمثال، فإنهم يحذفون من هذه النونات حتى يخف النطق بها. وهذا يجري في كلام العرب على وجه الاختصار، وأن يكون الكلام واضحا مفيدا بأقل كلام، بأقل. ولهذا ترى أن الإضمار فيها بدلالة السياق يستغنى عنه، فتكون الجملة كلمة واحدة، لأنه أضمر فيها مثلا الفاعل ويكون كلاما مفيدا. فالمقصود أن المواقيت جمع ميقات، المواقيت جمع ميقات، فالصلوات لها مواقيت محددة، لا يجوز أداء الصلاة قبلها كما لا يجوز تأخيرها بعدها، كما لا يجوز تأخيرها بعدها. وأداؤها قبل وقتها هذا لا يصح، حتى ولو كان على سبيل النسيان أو على سبيل الاجتهاد. فإذا اجتهد ثم تبين أنه صلى قبل الوقت في هذه الحال يعيد هذه الصلاة، لأن الوقت اجتمع فيه أمران، فليس مجرد شرط، هو شرط وسبب، ولهذا يذكرونه في شروط الصلاة، يذكرون الوقت في شروط الصلاة، مع أنه سبب، لكنه يلتقي السبب والشرط، فهو سبب لوجوبها وشرط لأدائها، بخلاف الشروط الأخرى فإنها مجرد شروط، أما لقوة السبب فيجتمع فيه الأمران. فبوب المصنف رحمه الله الباب الأول باب وقت الظهر، باب وقت الظهر، ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله بعد حديث ابن عباس رحمه الله، وكأنه أراد أيضا أن يبين أصول المواقيت أو أصل المواقيت وكيف كانت قبل ذلك في بدء أمرها. وإلا هناك حديث ستأتي، أو هناك حديث صريحة في وقت الظهر في الصحيحين، وأنه يصليها إذا زالت الشمس، إذا زاغت الشمس، إلى غير ذلك من الأخبار التي في الصحيحين وغيرهما عنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: عن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر عبد الله بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، صحابي الجليل المتوفى سنة 78 للهجرة، وأبوه صحابي عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن حرام، استشهد في أحد رضي الله عنه. قال: عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل. هذا الخبر، خبر جابر، رواه كما ذكر المصنف رحمه الله أحمد والنسائي والترمذي، ومن طريق حسين بن علي بن حسين وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا من أصح أحاديث المواقيت، وهو حديث متقدم، وهو أصح من حديث ابن عباس الذي بعده صححه البخاري وجماعة من أهل العلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: قم فصله. الها هنا للسكت، لأنه لو إذا سكت على فصلي صارت ساكن اللام، وهذا أيضا مما يستثقل، فجيء بالها حتى يسكت عليها وتبقى اللام على أصلها، من تكون مكسورة. فصله قال: فصلى الظهر حين زالت الشمس. ذكر العلماء، وجاء بعض الروايات أنه نزل عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام، نزل جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في صبح ليلة الإسراء والمعراج، وجاء في هذا روايات، والله أعلم بثبوتها، يعني في توقيتها، في توقيت النزول، وإلا قد جاءه، وإلا في الحديث فيه نزوله. ولا شك أن هذا مناسب، لأن لما فرضت فكان فرضها ونزولها أو أداؤها بعد فرضها، لكن اختلف. هنا جاء فصلى الظهر حين زالت الشمس، وهذا شاهد واضح أو دليل واضح على أن صلاة الظهر حين تزول الشمس، حين تزول الشمس. وزوال الشمس هو ميلانها، هو ميلان، إنها أول ما تخرج تخرج من جهة المشرق، ثم لا زال ترتفع في السماء، وحين تشرق الشمس يكون لكل شاخص ظل، ولا يزال الظل ينقص شيئا فشيئا فشيئا. ثم إن كان هذا المكان الذي يكون فيه الزوال على خط مسامد، تكون الشمس رأسية وهو موازي لخط الاستواء، ينعدم الظل. وإن كان الشمس ليست مسامدة فإنه لا ينعدم الظل، بل لا يزال الظل يرتفع شيئا، يقصر شيئا فشيئا، لأنه يطلو يخرج له ظل، ويكون ظله يعني حينما يخرج يكون ظله إلى جهة المغرب، ثم يقصر يقصر هذا الظل. فحين يكون كما هو الغالب في البلاد أن الشمس لا تكون مسامتة، بل لا يعني لا تكون رأسية، فإنه لا يمكن، لا يتقلص الظل، لا يتقلص الظل. ولهذا ذكر العلماء طريقة يسيرة تكفي في معرفة الزوال، ونقلوها عن عبد الله مبارك، ذكرها ابن المنذر عن عبد الله مبارك، وعن إسحاق بن راهوية، وعن يحيى بن آدم رحمة الله عليهم، وأنه حين تريد أن تعرف زوال الشمس فإنك تأتي إلى مكان مستوي، ثم تضع شاخصا في هذا المكان المستوي، شاخص معتدل قائم، ثم تنظر في ظله، ظله قبل الزوال، فما دام هذا الظل ينقص، هذا الظل الذي جهة المشرق ينقص، فإن الشمس لم تزل، لا زالت، لا زالت إلى جهة المشرق. فإذا انتهى الظل يعني تراقبه شيئا فشيئا، تنظر كل يعني كل وقت يسير تنظر فيه، وتضع خطا على ما انتهى إليه الظل، ما دام الظل ينقص فاجعل خط ثاني، ثم إذا نقص اجعل خط ثاني، ثم إذا وجدت الظل بعد ذلك وقف عن النقصان، فإنه سوف يبدأ بالزيادة. في الوقت الذي يبدأ في الزيادة مباشرة هذا هو وقت الزوال. والظل الباقي، الظل الباقي هذا يسميه العلماء في الزوال، في الزوال، لأنه لم تفل عليه الشمس، إنما فاءت قبل انتهائه، قبل انتهاء هذا الظل. في هذه الحالة يكون زوالها، يكون زوالها. وهذا الوقت يبدأ به وقت الظهر ويدخل وقت الظهر، ولهذا قال فصل الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال قم فصله، قم فصله. وجاء في حديث ابن عباس لم في وقت الظهر، في وقت الظهر حين جاءه في الوقت الثاني، وكان ظل الرجل كطوله، كما يأتي إن شاء الله كطوله، هذا يأتي أنه كطوله سوى في الزوال، سوى في الزوال، لأن في الزوال هذا لا يحسب من وقت الزوال، ليس داخلا فيه، إنما هو من الفي، لأنه هو ظل يسمى ظل سواء كان إلى جهة المشرق أو جهة المغرب، ويختص الفيء فيما كان بعد الزوال، أما الظل فيشملهما، الظل يشمل الظل الذي يكون جهة المشرق، ويشمل الفيء، لكن الفيء خصوصا لا يطلق إلا على ما بعد الزوال، لأنه من فاء الشيء، معنى أن الشمس رجعت إلى جهة إلى الجهة الثانية ومالت إلى الجهة الثانية، جهة المغرب، بعد أن كانت إلى جهة المشرق. ثم جاءه العصر فقال قم فصلى، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. هذا مثل ما تقدم في هذا في صلاة العصر، وهذا يبين أن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس وهو ميلانها إلى جهة المغرب إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. أي شخص، إنسان، حيوان، جدار، شجرة، كل شيء قائم مستقيم ظله إذا كان ظله مثله، مثله ودون فيء الزوال، دون فيء الزوال وهو الفيء الذي زالت عليه الشمس. ثم جاءه المغرب، وهذا سيأتي أيضا، هذه الأخبار مصنف قدمها وسيأتي الإشارة إليها في أحاديث جاءت في توقيت الصلوات الأخرى، لكن هذا في الحقيقة توقيت لجميع الأوقات، ليس خاص بوقت الظهر، لكن مصنف افتتحه به لأنها أول ما فرضت الصلاة. ثم تقديمه لحديث جابر، لا شك أنه بالنظر إلى أسناد الخبر أصح وأقوى من حديث ابن عباس، حتى أن حديث ابن عباس كما سيأتي إن شاء الله تكلم فيه بعضها العلم، لكن الحديث هذا حديث ابن عباس إما حسن أو حسن لغيره بشهيد حديث جابر رضي الله عنه. قال ثم جاءه المغرب فقال قم فصل، فصلى المغرب حين وجبت الشمس، يعني حين غربت الشمس، معنى أنها ذهب القوس تماما، هذا هو وجوبها، وجوبها سقوطها يعني من جهة المغرب، فلم يبق منها شيء. وهذه ستأتي هذه الأوقات، لكن هذا أصل في هذا الباب، وبه يدخل وقت المغرب. ثم جاءه العشاء قال قم فصلى، فصلى العشاء حين غاب الشفق، حين غاب الشفق، وهذا سيأتي الإشارة إليه أيضا، مسألة مغيب الشفق وإشارة إلى شيء من هذا، وأن الصواب ما دل عليه هذا الخبر، وأن صلاة العشاء لها وقت يعني أو لها وقت مستحب كما سيأتي في الأخبار إن شاء الله. ثم جاءه الفجر فقال قم فصلى، فصلى الفجر حين برق الفجر، يعني حين أضاء، حين طلع، حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر، سطع الفجر، فهذه دلالة على أن وقت الفجر لا يكون إلا بسطوعه، والفجر من الانفجار وهو الانتشار، وهذا الصبح وهذا الضوء هو الضوء الذي ينتشر، ينتشر ويذهب يمينا وشمالا في جميع الأفق، وهذا هو الفجر الصادق. وجاءت الأخبار كثيرة في هذا الباب، وقال سبحانه وتعالى فكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين، ما قال حتى تروا، دليل على أن الفجر الصادق يحتاج إلى نظر وحتى وتأمل، فدل على أنه لابد من نظر، لأنه أول ما يخرج يكون في سواد الليل ويكون خيطا، يكون خيطا يذهب هكذا وهكذا إلى جهة اليمن الشمال، لا يذهب إلى فوق كذا كذا بالسرحان كما في حديث جابر وحديث ابن عباس، هذا الذي يذهب، لكن هذا الفجر هو الذي يتسع شيئا فشيئا حتى يملأ الأفق. هذا يبين أنه يضيء ويظهر. وهذا الفجر الصادق، هذا الفجر الصادق هو الفجر الذي تجب عليه الصلاة. ويكاد يتفق أهل العلم من القديم على تقارب، على أن وقت الفجر وقت محدد، إلا أنهم اختلفوا في درجته، اختلفوا لم يختلفوا في الدرجة والدرجة طلوعه، لكن اختلفوا أو جعل بعضهم الفجر على أول طلوعه، وبعضهم جعله بعد درجة، بعضهم جعله بعد درجتين. وإلا فالمتقدمون متفقون في بلاد الشام قديما في القرون المتقدمة، في القرن السابع وفي القرن الثامن وما بعده إلى هذا القرن، على وقت صلاة، على وقت طلوع الفجر، وأنه يكون إذا كانت الشمس تحت درجة 20 تحت الأفق فإنه أول طلوع الفجر الصادق. وهذه الدرجة بعض يحددها بأربع دقائق وشيء يسير، لكن حتى ولو حددت هي تختلف هذه الدقائق من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، حسب خطوط الطول ودوائر العرض. ف20 درجة هذه هي أول طلوع الفجر، وهذا هو الذي كان معروفا في القرن الثامن، في القرن الثامن في دمشق، في دمشق في القرن الثامن، والذي كان عليه رئيس المؤذنين في دمشق رجل عالم له معرفة بالفلك والرياضة، وكان رئيس المؤذنين ومعترف له بذلك معرفة، وكان جعل الفجر والأذان على 20 تحت الأفق، 20 درجة. ثم رأى أن في 20 درجة أن فيها تغليسا، وأن أول الفجر وأول الفجر، فرأى أن يسفر بها، فجعله على 18 يعني بعد درجتين. ثم رأى أنه على 18 أن فيه إسفار، والسنة أن يكون يغلس بها ويبال بها، فجعله على 19. وليس هذا من باب التشحي في وضع درجة طلوع الفجر، لا، كل هذا مراعاة للسنة. وربما تبعه بعض أهل الفلك أو أخذ بهذا يزيد في الدرجة وينقص على هذا الحد، ليس من باب التشحي، لكن من باب مراعاة السنة، من باب مراعاة السنة. وهذه الدرجة كما تقدم مختلفة، مختلفة، لكن هذا في الحقيقة عند النظر هو الموافق للسنة حين ينظر في هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه، خصوصا ما نقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا في صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطي صلاة الفجر، وكان يؤذن بلال رضي الله عنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد الأذان، وكان صلوات الله وسلامه عليه يستلقي على جنبه بعد صلاة الركعتين، ثم بعد ذلك يقوم يذهب إلى الصلاة. ومعلوم أن الصلاة يسبقها الاستعداد، والناس يأتون ويصلون السنة الراتبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة، يطيل القراءة فيها، وقراءته متأنية، وحتى كان كما قال حفص رضي الله عنه يقرأ سورة حتى تكون أطول من أطول منها، السورة يقرأها من تأنيه وقراءته تكون طويلة من جهة قراءة الصلوات الله وسلامه عليه. هذا إذا كان مجرد قراءة. ك كيف وكما بقي من الصلاة في الركوع والسجود إلى سائر أفعال الصلاة حتى يسلم منها بعد التشهد صلوات الله وسلامه عليه، ثم يخرج منها كما قالت عائشة والنساء لا يعرفن من الغلس. وفي حديث أبي برزة نعم ولا يعرف الرجل منا جليسا، اختلف الجليس هل هو لجواره أو الذي يجالسه وإن كان بعيدا، فكل هذا لأن المسألة لم تكن مضاء مسجد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بعد هذا الفعل بعد هذا الوقت في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه وما يسبق الصلاة من استدلال لها بالراتبة يخرج منها مغلسا، فمن يقول إنه يكون على 16 درجة لا شك أن هذا مخالف فيما يظهر والله أعلم لهذه الحال، لأن 16 درجة تكون قصيرة وربما يعني ينقص منها ربع الوقت الذي يجريه على 20 درجة وتسعة عشر درجة. كيف بمن يقول إنه على 14 درجة؟ هذا ظاهر مخالف لإجماع المتقدمين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه جعل الفجر على 16 أو 17، بل جاوز 17، 17.5 أو أقل شيء 18. ثم إذا نظر في هدي الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر رضي الله صح عنه كما عند ابن أبي شيبة وغيره أنه كان يقرأ سورة البقرة في صلاة الفجر رضي الله عنه. قال له عمر رضي الله عنه لما رغى منها كانت الشمس أن تطلع يا أمير المؤمنين أو يخاطب بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. هي ما كانت تطلع، كانت أن تطلع، إثباتها نفي وما كادوا يفعلون، ونفيها إثبات كاد. ما طلعت، كانت أن تطلع. فسورة البقرة أطول سورة في القرآن، وهي على المصحف المطبوع مصحف الملك فهد رحمه الله. هذا المصحف 50 وجها سورة البقرة، 50 وجها، وأنا اتبعت يعني قراءة سورة البقرة في الحرمين، يعني نظرت في قراءتها كم تستغرق، وجدت أعجل من يقرأها في التراويح. التراويح في الغالب تكون القراءة فيها حدر، يعني حدر ما يكون فيها إطالة، فلا ينقص عن 27 دقيقة، ساعة 27 دقيقة، ساعة 27 دقيقة. ومنهم من يكون أكثر من ساعة، ومنهم من يقرأها في التراويح في الحرم وفي المسجد النبوي، منهم من يقرأها في قرابة 2 ساعة إلا قليل، منهم يتجاوز 2 ساعة. كثير من القراء في خارج الحرم قراءتهم قراءة التراويح يقرأها في قرابة 2 ساعة إلا دقائق يسيرة، 2 دقيقة 3 دقائق. هذا إذا كان مجرد القراءة. كيف قراءة أبي بكر رضي الله عنه؟ معروف عن أبي بكر رضي الله عنه حين يقرأ القرآن وكيف تكون حاله وتأثره رضي الله عنه، بل لا يسمع صوته من النشيج رضي الله عنه، كما قالت عائشة إنه أسيف رقيق القلب رضي الله عنه، يقرأ هذه السورة وما معها بعد ذلك من ركوع وسجود وسائر الأركان إلى غير ذلك. فلا شك أن هذا وقت طويل لا يتفق مع تقديرها بهذا التقدير من هذه الدرجات. ثم كما تقدم هو يكاد يكون إجماع، ثم غالب من نظر في المسألة من أهل الفلك وأهل العلم في بلاد الشام والعراق ممن أثيرت هذه المسألة منذ عشرات السنين، 40 سنة، 50 سنة، وفي بلادنا كلهم متفقون مع هذا القول، متفقون على هذا القول، يعني في بلاد الشام والعراق والمغرب، حتى صدرت فتاوى واستنكر هذا ورد هذا القول. هنا حصل خلاف في هذه البلاد، لكن الذي اعتمد أن التقويم أم القرى على ما هو عليه، وأنه موافق للتقويم الذي عليه عموم البلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمع كلمة المسلمين على الحق منه وكرمه. قال: فصلى الفجر حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. نعم، هذا في اليوم الأول. ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصلى. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. هذا الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. جاء حديث ابن عباس، حديث ابن عباس سيأتي إن شاء الله، وإن كان اختصر المصنف رحمه الله لأنه ساق حديث جابر كاملا، لوقت الظهر بالأمس، لوقت الظهر بالأمس. وهذا أخذ منه بعض العلماء كابن جرير جماعة أن بين الظهر والعصر وقتا مشتركا، لكن هذا ضعيف خلاف قول جماهير أهل العلم. لو ثبتت هذه اللفظة، إن ثبتت، لأن حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في رواته كلام، في رواته كلام، لكن يعني المراد بذلك أنه انتهى وقت صلاة الظهر بانتهاء بأن يكون ظل كل شيء مثله، وبانتهاء أو بوصوله إلى هذا الحد صلى العصر. صلى العصر حين ظل صار ظل كل شيء مثله، يعني صلاته بعد ذلك. وإلا لو قيل إن بينهم اشتراكا لم يتبين وقت الظهر من وقت العصر الحقيقة، لأنه إذا كان وقت مشترك الصلاة قد تطول وقد تقصر. هذه الصلاة المشتركة كم قدرها؟ كم حدها؟ يلزم عليها أنه يعني تداخل وقتين، ولا يتميز وقت الظهر، لأنه لا يمكن تقديره بأن يتفق في صلاة. كيف تعلم هذه الصلاة وقدر هذه الصلاة المشتركة؟ يلزم عليه بهام وقت الظهر وتداخله مع العصر. وجبريل عليه السلام قال: ما بين هذين وقت، باللفظ آخر وقتك ووقت الأنبياء قبلك. ثم جاءه العصر فقال: قم فصل. فصلى حين صار ظل كل شيء. ثم قام فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثل. هذا في اليوم الثاني، اليوم الثاني. هذا فيه بيان آخر الوقت كما تقدم، بيان آخر الوقت، وفيه السعة في الوقت، السعة في الوقت، وأنه كله وقت. ثم جاءه العصر فقال: قم فصل. فصلى حين صار ظل كل شيء مثليه، حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذا مثل ما تقدم أنه بمصير ظل كل شيء مثليه، لهذا ينتهي وقت العصر، ينتهي وقت العصر. فوقت الظهر بكونه ظل كل شيء مثله، ووقت العصر بوقت كون ظل كل شيء مثليه ينتهي وقت العصر. وسيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمرو: ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس، وهل هو وقت واحد، وقت واحد اصفرار الشمس وظل كل شيء مثله وقت واحد، أو أن أحدهما متقدم؟ اختلف في هذا حديث ابن عباس، جابر بن عباس، مع الحديث الأخرى حديث عبد الله بن عمرو وما جاء معناه أنه يصفر الشمس. قيل ثلاثة أوجه، قيل يقدم حديث عبد الله بن عمرو معناه وما في معناه لأنها أصح من حديث جابر وابن عباس، وقيل إن وقت اصفرار الشمس هذا وقت الانتهاء، يعني يجوز إلى هذا الوقت، لكن الأولى التقديم حتى يصير ظل كل شيء مثليه، هذا هو الأفضل والأكمل، أن ما يتأخر إلى أن يصير ظل، أن يكون إلى اصفرارها، وأن يكون هذا هو الأفضل والمختار. وقيل إنهما متفقان، وهذا أقرب والله أعلم، لأن الأصل هو اتفاق الأوقات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله على اصفرار الشمس حتى تكون علامة مشاهدة يراها، وهي نفس العلامة التي جاءه جبريل، وأن مصير ظل كل شيء مثليه به يبتدئ اصفرار الشمس، به يبتدئ اصفرار الشمس، وبه ينتهي وقت العصر، وبه ينتهي وقت العصر، وهذا أسهل وأيسر وأقرب، حتى يمكن الجمع على وجه ما يحصل فيه اختلاف، وهذا قاله جمع من أهل العلم، قاله جمع من أهل العلم. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عليه، يعني صلى حين وجبت الشمس في اليوم الأول واليوم الثاني، وهذا أيضا فيه اختلاف مع الأخبار الأخرى، فلذا في الأخبار كما سيأتي إن شاء الله بينت أن وقت المغرب يمتد حتى مغيب الشفق، وأن العشاء يكون عند مغيب الشفق، وأن وقت المغرب وقت متسع، والأخبار كثيرة في هذا الباب، وهذا سيأتي إن شاء الله. وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، ثلث الليل هذا جاء في حديث ابن عباس، وهذا قال حين ذهب نصف الليل. فهذا اللي والله أعلم، يعني الله أعلم، لكن حصل شك فيها، وما دام حصل شك فالأصل أن يبقى على الثلث، لأن الزيادة في هذا الخبر زيادة في الوقت، وجاء الثلث، لكن جاءت الأخبار الصحيحة، حديث عبد الله بن عمرو، حديث سعيد الخدري، حديث أبي هريرة، حديث وكذلك لعل في حديث أنس، وهذه سيأتي إن شاء الله إشارة إليها، كلها إلى نصف الليل، في بعضها ذهب عامة الليل، في بعضها بهار الليل، كما جاء بعض ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها، فهو أي نصف الليل كما سيأتي. هذا وقت العشاء، ثم في خلاف هل ينتهي وقت العشاء أو فيه وقت ضرورة من العصر، من اصفرار الشمس إلى غروب الشمس وقت ضرورة لا يجوز تأخيرها، هذا فيه خلاف بين العلماء، وسيبه المصنف رحمه الله لهذا يأتي إن شاء الله. فصلى العشاء ثم جاءه، يعني في الوقت الثاني صلاها إلى الثلث أو النصف، وفي اليوم الأول صلاها حين غاب الشفق، ثم جاء حين أسفر جدا قبل طلوع الشمس، فقال قم فصلى الفجر، كان في اليوم الأول صلى به حين سطع الفجر. ومعلوم أن ما جاء من الأخبار أنه صلى حين كذا المراد مع أداء ما يشرع لها قبلها، هذا أيضا جاء في الأخبار، مثل كان يصلي إذا صلي الجمعة إذا زالت الشمس، ليس المعنى أنه مباشرة إذا زالت الشمس صلي الجمعة، لا، إذا زالت الشمس فإنه كان يخطب الناس عليه الصلاة والسلام. من قولهم في صلاة الظهر صلى إذا زالت الشمس، كان عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر، حتى على الصلاة قبل الظهر، أربعا قبلها أربعا بعدها، فهذا تدل عليه الأخبار، وهذا مثله كل ما جاء من هذا الجنس فيراد به هذا الشيء، إلا أن هذا حديث جابر كان في مكة، في مكة قبل ذلك، فالله أعلم هذا، هل هذه يعني كانت يعني مسألة الصلاة قبل ذلك، فالله أعلم، لكن لا شك أنه يستعد لها بالطهارة، لأنه لا صلاة إلا بوضوء. قال قم فصل، فصل الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو من أصح الأخبار في هذا الباب، ليس أصح من الحديث التي صحها عن البخاري رحمه الله، وفي هذا التفصيل في نوقات كما بينها جبريل عليه السلام. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت، ما بين هذين الوقتين وقت، يعني أن الوقت لا يصح قبلها وكذلك بعدها، وكذلك بعدها، وهذا من حيث الجمل محل اتفاق من أهل العلم أنه لا يصلى قبلها، وأن كما تقدم لو صلى قبلها لا تصح الصلاة. وهنا وهذا قول جماهير العلماء، ليس إجماع، قول جماهير العلماء كما ذكر أبو المنذر رحمه الله وابن قدامة وغيره، ذكر قول جماهير العلماء، وذكر ابن المنذر رحمه الله عن ابن عمر وعن أبي موسى وعن عمر رضي الله عنهم أنهم أعادوا الصلاة حين صلوها قبل الوقت نظرا، فكان ينظر الفجر فصلىها حتى صلى الفجر ثلاث مرات. وهذه الأثار عن ابن عمر وعمر فيها ضعف، لكن صح عن عنده عن أبي موسى الأشعري الذي هو إعادة الصلاة، إعادة الصلاة. ذكر ابن المنذر رحمه الله عن ابن عباس من طريق شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عمن صلى في السفر ثم تبين أنه صلى قبل الوقت، قال أرأيت إذا قدمت الدين قبل وقته أليس يصح؟ هذه الرواية ظاهرها أنه إذا اجتهد وأخطأ أن صلاة صحيحة، لكن هذا الأثر ضعيف، رواية شريك، شريك في ضعف، سماك عن عكرمة أيضا ضعيف، يعني ضعيف. وقد ذكر قبل ذلك من فعله بإسناد ظاهر الصحة أنه رضي الله عنه جعل يرقب الليل، يرقب الليل قبل طلوعه، يعني قبل طلوع الفجر يرقب الليل، ثم صلى دخل في الفجر صلى الفجر، ثم بدأ بالبقرة فما ركع حتى طلع الفجر، هذا ظاهره أنه ركع قبل الفجر. هذه الرواية تحتاج إلى التحقق منها، لكن لو ثبتت فالمنقول عن أكثر الصحابة خلاف هذا، وهو ظاهر يعني السنة وشي صريحة في هذا، وأن الوقت سبب وشرطه من آكد ما يجب للصلاة، فلا يصح يعني أداؤها ما دام حصل من اجتهاد في هذا الوقت، وفي الغالب يمكن تنافيه، لكن فيه خلاف، وجماهير العلماء كما ذكره أيضا صاحب المغني على خلاف هذا القول. ما بين هذين الوقتين وقت، وفيه سعة في الوقت، لكن حين تؤدى الصلاة فيجب أداؤها في وقت فعلها يعني في المساجد مع المسلمين. لكن لو كان يصلي مثلا في البيت معذور أو المرأة أو مسافر في هذه الحالة له أن يؤخر الصلاة حتى يصلي ما دام حتى يصلي في الوقت ولو أخرها إلى آخر وقتها. وكذا لو كان يجمع الصلاة إنسان مسافر يجمع الصلاة فإنه لا ينزل إلا إذا أراد الصلاة، فلا ينزل في الوقت الأول إذا كان هو سائل، يكون نزوله في الوقت الثاني ثم يصلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء. لكن هل إذا دخل الوقت الثاني أو أراد أن يجمع في الوقت الأول مثلا هل يؤذن في أول وقت ثم يسير حتى ينزل ويصلي، معنى مجرد يقيم ويصلي، أو يؤخر الأذان الأظهر والله أعلم من سنته عليه الصلاة والسلام أن الأذان تابع لإقامة إيقاع الصلاة، فلا يؤذن قبل إيقاع الصلاة وإن دخل الوقت. فلو أن إنسان أراد أن يصلي في الوقت مثلا مسافر أو غير مسافر سوف يصلي في مكانه، في هذه الحالة لا يؤذن أول دخول الوقت، إنما الأذان أول دخول الوقت هذا للمساجد العامة حين يؤذن لعموم المسلمين، لأن السنة مبادرة للصلاة في أول وقتها. أما من كان يصلي في جميع الوقت لأسباب مثلا أو عرض له أمر نحو ذلك فإن أذانه يكون وقت صلاته. ولا ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سامة لما قال الصلاة يا رسول الله قال الصلاة أمامك نزل فباله بالطريق عليه الصلاة والسلام، وكان قد دفع بعدما غربت الشمس من عرفة وذهبت الصفرة قليلا ثم مشى حتى الناس معه عليه الصلاة والسلام، ويقول السكينة السكينة ويرفق بهم في مشيه صلوات الله وسلامه عليه حتى وصل إلى مزدلفة ولم يؤذن في طريقه ولم ينزل الأذان، مع أنه نزل لحاجته عليه الصلاة والسلام ولم يؤذن، بل لما وصل إلى مزدلفة أذن الصلاة وأقيم لها ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يقول لما كنا في البريد فكنت هو سائل يعني كأن في أمر مهم مستعجل، فكنت أنزل في أول وقت فأؤذن، هم يريدون الصلاة الآن سوف يجمعونها أو يؤخرونها إلى بعد ذلك، فكنت أنزل وأؤذن ثم بعد ذلك ينزل ويقيم ويصلي. قال فتأملت ونظرت رضي الله عنه ورحمه، فتأملت السنة لأنه لما أذن رحمه الله نظر في هذا، هذه طريقة العلم. ثم ما قال مثلا استعرضت مثلا يعني قول فلان قول فلان، وإن كان نظر في أقوال العلماء مطلوب، إنما في هذا الأمر السنة واضحة كما بينه رحمه الله، يقول فتأملت ونظرت فإذا يعني في معنى كلامه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن إلا حين ينزل للصلاة، كما وقع مثلا في قصة صلاة في مزدلفة عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وتقدم أنه من طريق حسين بن علي بن حسين وهو ثقة حسين بن علي بن أبي طالب. جده الأعلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن وهب بن كيسان وثقة إمام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذا حديث أدوه صحيح. وقال وللترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر المتقدم، إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس. وهذا كما تقدم الإشارة إليه. وهذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهؤلاء وعبد الرحمن بن الحارث هذا متكلم فيه، حكيم بن حكيم أيضا، عباد بن حنيف أيضا متكلم فيه. فالخبر ضعفه بعضهم، ويمكن يقال أن الخبر من باب الحسن لغيره بشاهد الحديث جابر رضي الله عنهما، وما فيه من الألفاظ التي قد يقع فيها خلاف تحمل على الأخبار الأخرى، لأن هذه الزيادة تكون منفردة، يعني ليس لها شاهد من حديث جابر، فتقصر عن درجة القوة، لكن إذا كانت يعني تأويله تأويلا ليس في تكلف فلا مانع، كما تكلم العلماء في هذه الألفاظ. قال رحمه الله وقال فيه، أي في حديث ابن عباس، ثم صلى العشاء الآخر حين ذهب ثلث الليل، يعني لم يقع في هذا تردد كما تقدم نصف الليل أو ثلث الليل. وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. وهذا لا شك واضح مع الحديث المتقدم، وأن الوقت فيما بين هذين الوقتين، وأنه وقت لا يتجاوز ابتداء ولا انتهاء. وفيه دليل على أن من تعدى هذا الوقت وخاصة في الانتهاء فإنه صلى على غير ما جاء به عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا يبين أن هذا الفعل على غير سنته وغيره، ما كان رد فهو مردود، إلا أنه مستثنى ما جاء مما صلى خارج الوقت لعذر، لنوم، لنحو ذلك مما جاء في السنة. وذكر عليه باب تعجيلها وتأخيرها شدة الحر، وهذا باب قد يطول الكلام عليه، فلعلنا سنؤجله إلى لقاء آخر. نسأله سبحانه وتعالى أن يسر لنا منه وكرمه لقاءات في دراسة ما تيسر من هذا الكتاب، وأن يعين على إكماله منه وكرمه، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.